أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. نشير في هذا اليوم إلى قاعدتين مختصرتين، ثم بعد ذلك نتحول إلى إن شاء الله إلى نقول إلى كتابنا يعني، وهو القواعد الفقهية. الآن نشير إلى هذه القاعدة، وهي من القواعد المهمة، وهي قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه القاعدة وقع موضع ابتلاء، لأن الإنسان كيف يتعامل مع الشبهات، سواء الشبهات في الأمور في الموضوعات، الشبهات أو يعني يشتبه في الأحكام، يشتبه في الموضوعات كذا. يقول معنى القاعدة، يعني فعلة الشك طبعا، معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل. كالشك في حرمة التزويج من امرأة يحتمل كونها من المحارم. يعني الآن إنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة، ولكن في شبهة، في كلام لأن احتمال أنها ماذا؟ أخته من الرضاعة، أو مثلا ماذا؟ أخته من أمه وأبيه، ولكنها ضربا قد غابت عنهم، تحدث هذه القضايا أو شيء من هذا القبيل. لاحظ، فإذا أو عندما أرى امرأة من بعيد مثلا وأشك هذه زوجتي أو لا لكي يجوز النظر أو لا، فهنا بلا إشكال يقولون الشبهة، الوقوف عند الشبهة ماذا؟ خير من الاقتحام في الهلكة. يعني هذه الفتاة الآن أريد أتزوج منها مثلا، وفي احتمال ولو 50% شك أن احتمال أختي من الرضاعة، الأولى أن لا أتزوجها. لماذا أوقع نفسي ووقع ماذا؟ في حرج شديد. بكرة لو تبينت الحقيقة وأكدت لي الحقيقة بالقطع واليقين، ماذا يعمل الإنسان؟ صحيح؟ مع الذرية، مع الأولاد، صحيح يكون الأولاد أبناء حلال بلا أشكال وطئ شبهة، لكن يبقى الكلام أين؟ الكلام أنه أنت اقتحمت هذه الشبهة. إذن معنى قاعدة تقول في حالة الشك، يعني الوظيفة عند الشك، ماذا نعمل؟ نعمل ماذا؟ نقول بهذا المعنى، أن في حالة الشك إيه، إحنا الشبهة في حال يعني كشك، يعني عندما أشك أن هذا العمل جائز لي أو غير جائز، وأن شك يعني لا أقول الله أجري البراءة وأصل الأفضل، لا أبدا أبدا. هناك بعض الأمور التي اعتنى بها الشارع المقدس، يعني هناك موضوعات خصوصا ما يرتبط بالفروج ويرتبط بالدماء، الشارع اعتنى بها عناية خاصة. من هنا تأتي مثل قال الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام بالعلك. مثلا أنا الإنسان شبهت أن هذا قاتل ويجب قتله مثلا، هنا شبهت مو على الشبهة تقتل، تأكد من الموضوع أولا، إن كان هو القاتل فعلا وأجاز لك الشارع قتل اقتله، ما أجازه أو الله مشبه، لا لا لا. إذن هذه أحسنتهم، كما قاعدة أحسنت الحدود تدرى بشبهة، أنت تدخل في نفس المأساة. لاحظ، الحدود تدرى بالشبهات، يعني مجرد شبهة سبحان الله تزيل عن الحد عن الإنسان، إن اشتبهنا هذا الفاعل أو هذا الفاعل، نفس الشبهة ترفع الحد حتى نطمئن، حتى نتيقن. مثل قاعدة هذا المعروفة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته مثلا. نعم، هذا هو المبدأ التصوري لهذه القاعدة. واضح الآن المبدأ التصوري القاعدة؟ إذن هذا يسري في كل الأمور، يعني كل عمل أنا أشك فيه وأشتبه، الأفضل أني ماذا؟ أتوقف. حتى الأكل، الآن ذهبت إلى مطعم شككت وقعا الأكل مذبوح طريقة الشرعية غير مذبوح، صحيح عندنا قاعد السوق المسلمين كذا، لكن لقراء خاصة مثلا، فرض صاحب المطعم مثلا أنا شاك فيه أصلا، هذا إنسان فرض متحلل، إنسان طالع عليه كلام أنه أصلا لا يعتني بالذبح الشرعي مثلا، قراء هذه شبهة، مو بس أخم الأول والتالي وأكل كما أشاء، لا. هنا الوقوف عند الشبهة خير ماذا؟ من الأفضل في الهلكة، لأنه قد يكون فيها هلاك. أي. أي. ولذلك مثلا هذا حتى في الأمور العرفية والعقلاء. الآن الطعام، طعام الآن أكل، أكل حلال، أدري حلال، لكن شككت أنه هذا مطبوخ أمس أو قبل أسبوع، لأن لو كان قبل أسبوع ربما صار محل البكتيريا والجراثيم والتسمم، قد يحصل لي تسمم، أو لا بالأمس، أمس ما مشكلة أكله. فلو شككت حتى في هذه المواطن مثلا مرتبطة بالبعد الصحي وكذا، الأفضل ماذا عند العقلاء في عقلاء، الأفضل ما هو توقف أحسن، وهو أكله قد يكون بعد في موتي أصلا. لاحظ، هذا ما يمكن أن يقال في تصوير هذه القاعدة بهذه التقريبات. ما هو الدليل، يعني ما هو المدرك لهذه القاعدة؟ ذكر مدركان، المدرك الأول الروايات، والمدرك الثاني العقل. النصوص الواردة مختلفة طبعا في أبواب عدة، منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليهم السلام الإمام الباقر، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامع في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة أبدا. يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. يعني أنت رحت خطبت بحدة تتزوجها، جاك جماعك ترى أنت راضع وياها أصلا، اختك من الرضاعة، تقول لا قد يكون الرضاعة ما وصل الحد الشرعي، مثلا الرضاعة يوما وليلة أو 15 رضعة أو كذا حسب شرائط كذا، يقول مع ذلك اقف عند الشبهة. أو ربما هي أرضعت أصلا، يعني امرأة كبيرة تريد تتزوجها مثلا، هي قد يكون مثلا الرشاب يريد الزواج واحدة كبيرة ولو لمالها مثلا لشيء آخر، نفس الكلام هو الكلام. فجعل لها جماعة ترى احتمال أنك أنت رضعت منهم، مثل بعض النساء الأول قديما يعني ترضع أبناء كثر، يعني سبحان الله، يعني ربما نصف القرية ترضعهم هذه المرأة، فيصيروا بناتها أخوات بالرضاعة لمن؟ لهؤلاء. فمن هذا بعد يحتاطون في قضايا الزواج،
مثلا تصير زوجة أبوه
غير أبوه أو شيء من هذا القبيل. أما كل ما هو شبهة ينبغي وقعا التحرز فيه. نعم، لا ما ورد في استحباب، لا لا جائز عموما، ما كونه مستحب الزواج لا، هذه السعادة مرتبطة بمصالح معينة يعني، وإلا كاستحباب ما ورد يعني، بالعكس الورد إنه زواج البكر، هي استحبابية الزواج البكر أو كذا. أحسنتم. على كل حال، هذه الرواية التي أشرنا إليها دلت على أن الحكم هو التوقف والكف وكف النفس، وجماع حتى وقت النفس تشتهي هذا الأمر لابد أن تمنع، لأن قد يكون هذا من هوى النفس والعياذ بالله، سواء من مسألة من ناحية احتمال الرضاع أو ما أشبه ذلك. إذن الإسلام كما أشرت، أو في مسألة القات أو إقامة الحدود أو كذا، الإسلام اعتنى عناية خاصة بهذين الموضوعين بالذات، موضوع الفروج والأعراض وموضوع الدماء. واضح؟ هذه الرواية موجودة في الوسائل، مجلد 14 صفحة 193 باب 157 كتاب النكاح حديث 2. طبعا هذه القاعدة تشوفوا تستحل عند الكتاب صفحة 313 القاعدة من الكتاب. هل شفتوها معكم؟ هذا الكتاب معذرة، أنا فقعت معكم هذا الكتاب، لا الكتاب الآخر معذرة. ومنها مقبولة عمر بن حنظلة هذه الرواية الثانية، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام. النبي قال الأحكام على ثلاثة: الحرام، الحلال، المشتبه، إلى أن قال في آخر الحديث: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. عندك حرام بين، عندك حلال بين، وعندك ماذا؟ شبهة. فالشبهة شو صير حكمها؟ كأنك أفضل توقع. حلال امشي فيه، حرام بعد قسم عليك يجب عليك تمتنع، يبقى الشبهة، الأفضل ما هو؟ التوقف. دلت على هذه الرواية إلى أشكال دلت دلالة تامة على المطلوب. إذن عندنا روايات في أبواب متفرقة تشير إلى هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إيه؟ في الحلكة. نفس الكلام حتى الموسيقى. الشيخ أحسنتم، حلال حرام جائز الأفضل، الطعام كذا، نعم لا تصل لحد الوسوسة في كل شيء، ولكنه الإنسان يعني يتوازن، يعني ترضى يذهب إلى الغرب ينتبه، يحتاط واقعا مورد احتياط في أمور كثيرة واقعا
في
الأطعمة الأشربة المطاعم هذه الأمور وهذه القضايا ينبغي أي أحسنتم يحترز الإنسان واقعا يحترز. ثانيا العاق، يعني الدليل المدرك الثاني للرواية العاق، العقل استقل واقعا على حسنية أو على تحسين من توقف عند الشبهة. العقل بما هو عقل يدرك أن هذا يعني هذا الحسن والقبح العقلي إن شاء الله يتينا إن شاء الله بعد البحث العقائدي. أي فإخواني هكذا بأن العقل نفسه يحسن من يقف عند الشبهة ويتوقف عند الشبهات، لا يقتحم بل لابد أن يتحرز ويحتاط. لاحظ الآن مسألة لطيفة وهي مسألة هل أن هذه القاعدة هي نفس قاعدة الاحتياط أو قاعدة أخرى أصلا. التحقيق الكلام هو هذا، بأن قاعدة الاحتياط في الأمر المولوي يعني الأحكام المرتبطة بالأحكام التكليف مثل الوجوب الحرمة كذا كذا يجب لا يجب إحرام، هذا الاحتياط فيها تأتي قاعدة الاحتياط لأنها في الأمور المولوية، بينما هذه القاعدة قاعدة الشبهات هذه ليست في الأمر المولوي، في الأمور ماذا؟ في الأمور الإرشادية أنصحك، يعني ترشدك الروايات أو هذه القاعدة إلى أن تتوقف عند الشبهات. ولذلك هنا وقع خلاف بين الأخباريين والأصوليين تقريبا، الأخباريين حملوا القاعدة على الأحكام المولوية أو معذرهم جعلوها نفس قاعدة الاحتياط. إيه يعني بعض الأخباريين قال بأن هذه دليل على قاعدة الاحتياط، يعني قاعدة الاحتياط من أدلتها ماذا؟ هذه الوقوف عند شبهة يتغف الهلاكة. الأصوليين كثير أخوي عليه الرحمة يرى لا بأن هذه القاعدة لا تدل على وجوب الاحتياط، لاحظ لا تدل على وجوب الاحتياط بل أنها مختصة يختص موردها عند رب الشبهة قبل، يعني إن صح التعبير فرق بيننا المقام المولوية والإرشادية. فالسيد عليه الرحمة عموما هذه القاعدة لا يجعلها من أدلة الاحتياط، هذا بحث في المقام يذكر فقط أوردناه بشكل مختصر. الآن نذكر فقط هذين الموردين الوقت لا يسع. المورد الأول من موارد القاعدة هو التوقف عند نقل الرواية التي لم يثبت سندها، كما في رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروي خير من روايتك حديثا لم وترك حديثا لم تروي خير من روايتك حديثا لم تحصيه. كأن هذه القاعدة هل فقط مختصة والله بالأمور العملية فقط، ترك المأكولات المشروبات في المنكوحات في الدماء في كذا، لا أو لا ممكن أن تتعدى أكثر من ذلك. يقول هنا المصنف عليه الرحمة أو حفظه الله يقول لا، حتى الاقتحام في كذا حتى في الروايات حتى في نقل الحديث، يعني إذا أنت عندك حديث متوقف في خاف أنه خطأ في اشتباه فالأولى أن لا تنقله، ممكن ما تسمع تقوله هذا نفسك بتجري القاعدة هنا الوقوف عند الشبهات خير مكان في الهلك، هاي رواية بس أنقلها خصوصا الآن على المنابر أو القنوات الفضائية سنحتاط يحتار الروايات الصحيحة ندان اللي مضمونها صحيح واضح، إنه والله أنا أي شيء أقرأ أجيب لا مو صحيح. إذا نفس الشيء هنا، وإذا قال فتفيد الاجتناب عن نقل خبر لم يوثق سنده، هذا إذا كان النقل بنحو الإخبار عن الواقع. على كل حال بحث آخر. نزل الثاني، توجد الخبر المشهور عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، قاض لكن قاض منحرف يقضي بالباطل ويعلم أنه باطل فهو ذا بلا إشكال ماذا في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار. لماذا؟ لأنه مو مؤهل. المفروض أنه لا يقضي، لا يقضي إلا من توفرت في كافة الشرائع لكي يكون حجة بينه وبين الله من العالمية والتقوى. أما واحد جرى بس نصلاة أقضي لا، حتى لو وهذا بلا يعني أنه ما يعلم أنه باطل لكن قضى بالباطل فهم في النار كلهم خبذلة بعد باب أولى يعني. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار بالحق، رغم أنه قضى وجت النتيجة صحيحة لكنه ماذا
لا يعلم.
لاحظ يعني قضى بلا ضوابط وبتعبيرنا صادفت المرجة الصحيحة، هذا ماذا الإنسان هم في النار وإن كان نتيجته هو قضاءه حق سبحان الله. كما عشان كل هذا يشير إلى حساسية وخطورة القضاء، وقال قضاء أمر ليس بسهل، قضاء أمر صعب جدا. وفي الرواية أنه كذا تعبر بقولات أنه لا ينجو منه إلا نبي أو كذا أو شيء من هذا القبيل. القضية خطرة، القضاء خطر جدا، إيه مو كلام فارغ. قال الرابع، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، هم قضاء حق وهو يعلم الطريق للوصول إلى الحق، يعني بتعبيرنا مؤهل للقضاء، يعني ضوابط والشرائط التي لا بد أن تتوفر في القاضي توفرت فيه، فعلى ذلك قضى بالحق. فالكلام يعني في القسم الثالث، القضاء بالحق مع عدم العلم، هذا مدلول القاعدة. مدلول القاعدة يعني حتى لو فرضنا أنه في الشبهة الآن ما فيها شبهة، لكن الشبهة واقع ما فيها شبهة، مع ذلك لو أنه اقتحم الشبهة وافترض زوج هذه الفتاة التي مثلا احتمل أنها أخته من الرضاعة، وإن كان في الواقع أنها ليست أخته في الرضاعة، ما فهمت قصدي؟ يعني الآن إنسان يريد أن يتزوج هذه كما قلنا، وجاءه كلام إنه احتمال أنها أختك من الرضاعة، ما هو الموقف الشرعي؟ التوقف، لكن هو لم يتوقف فتزوجها، وفعلا في الواقع بينه وبين الله أنها لم تكن ماذا؟ لم تكن أخته. مع ذلك يقول أنه الأصح أنه ماذا؟ أن لا يقتل، يعني حتى لو انصح التعبير تبين بعد الزواج انها ليست باخته، هو المفروض الخطوه الاولى لا يقدم عليها. يعني كان استفاد من هذه الروايه وهذا التقسيم الرباعي للقضاة مع انه وصل الى الصح، لكن الطريق خطا، المنهج خطا، السلوك خطا. فهذا الان بيتزوج الفتاه، الطريق خطا ان تذهب، وان كانت النتيجه ماذا صحيحه لا اشكال فيها، الزواج صحيح ولا فيها غبار وليست فعلا اخته من الرضاعه، لكن معنى الإسلام يريد يربينا على ماذا؟ على أنه لا نعيش هذه الحال، حالة التسيب والعياذ بالله، حالة عدم الانضباط، فلا بد أن ننضبط في سلوكنا ومنهجنا. هنا يقول فالقسم الثالث أي القضاء بالحق مع عدم العلم كان مدلول القاعدة، فلا يجوز القضاء بحكم عند الشبهة فيه، وبالتالي يجب الوقوف عند هذه الشبهة. المشتبه شبهات، وإن اقتحم الشبهة وجدت النتيجة صحيحة، مع ذلك هذا يعاقب، لأنه في باب القضاء بالذات، فإنه لماذا؟ لأنه المفروض أن يقف عند الشبهة، يبحث أكثر، يتيقن أكثر، يتأكد أكثر. هذا واقعا ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة بنحو الاختصار. طبعا القواعد الحمد لله كثيرة. نشوف بقى نعم.
بعد على
هذا مش سيد الشهيد اي على هذا اذا نعمق البحر جيد عشان هذه الحدود تدرى بالشبهات يعني عطفة يعني استكمالا معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات يعني إنسان إذا عرفنا أنه مسكين قتل واحد شبهتين يعني تصوره القاتل فقتل آخر لاحظ هذه شبهة في حقه أو يجهل الحكم الشرعي مثلا لاحظ هنا طبعا عندنا روايات من هذا يدرى عنه الحد المدرك هذه الرواية أرويت منها النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات فهذا النبوي نفس مدلول القاعدة بتمامه فلا كلام إشكال في الدلالة وإنما كذا إلى غير ذلك مثلا ورد عندنا انتفاء الموضوع لا منها عندنا هذه رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة دلت على أن الرجم على المرأة فقط وليس على الزوج حد وذلك لجهل بالموضوع الحين دي مسائل مهمة وحيوية الآن إنسان يأتي يتزوج امرأة المرأة متزوجة لكن لم تخبره ما يعلم مسكين تزوجها إذا وذيك تعلم تعلم يعني هو تدري أنها متزوجة فتزوجت والعياذ بالله طمعا للمال أو لشيء آخر قلبت الشهوة والعياذ بالله هذه المرأة الرواية لما سئل الإمام قال ترجم المرأة أنا محصنة ترجم المرأة ولم يقل يرجم الرجل لماذا؟ لأنه أحسنت لا يعلم فعدم علمه ماذا؟ أحسنت يدرى به الحاج يعني أنه شبهة هو لا يعلم بالموضوع انتفاء الموضوع أساسا هذا الموضوع منتهي بحق عدم العلم بالموضوع بينما المرأة تعلم فماذا تحاد هذا إذن البحث أو الدليل الآخر انتفاء الموضوع لأن كما قلنا موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا لم يكن عمدا كان اشتباها فبعد إقامة الحد أصلا قام على الفعل العمدي الحاد ما هو موضوعه الفعل العمدي فإذا انتفى العمد انتفى موضوع الحد فيكون من باب السالب انتفاء الموضوع هذا الدليل الثاني أو المدرك الثاني المدرك ذكر في المقام المساهلة المساهلة مقصودة منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت على ماذا على الحنفية السمحة يعني الإسلام بقدر ما يمكن أن يحافظ على دماء الناس على أعراض الناس بقدر المستطاع مو القضية لأقل سبب اهدر دمه لأقل سبب اقطع رقبته لأقل سبب لا أبدا أبدا كل هذا بعد أحسنتم فإذا هذا خلاف واقعا تعليمات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين فإذا إخواني مسألة إقامة الحد ينبقي أن نلتفت إليها مسألة إقامة الحد مسألة يعني أو المساهلة في الدين بهذا المعنى بأن تؤخذ بهذا المعنى معنى أنه تدرج الحدود بأدنى شبهة لاحظ الدليل الثالث وهو التسالم يعني بين الفقهاء تسالم عند الفقهاء على أو صار تسالم على مدلول هذه القاعدة ولا خلاف فيها أصلا كما قال المحقق صاحب الجواب في حد السرقة مثلا قال حد السرقة بالشبهة كغير الحدود يعني يدرى حد السارق إذا كان أنه مشتبه أو لظروف معينة أو يقولون عامل جماعة أو عامل مجاعة إذا كان الكل جوعان وهذا سرق في سنة المجاعة هم لا يقطع يده لأنه مضطر للأكل وما إلى ذلك إذن في النتيجة هذه القاعدة عفوا على ما ذكرناه من ذلك الباح هذا ما يمكن أن يقال واقعا في هذه النقطة. إن شاء الله يأتي الحديث في قواعد أخرى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آجله.